العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأنوار. طبعا أحد الشواهد سابقا ذكرناه في كثرة أقسام الحكم الشرعي ما ورد من استعمال الشارع الكراهة في الحرمة وتفرقته بينه وبين الكراهة الاصطلاحية. له عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عزوف النفس، وكان يكره الشيء ولا يحرمه، فأتي بالأرنب فكرهها ولم يحرمها. هذه في التهذيب، وكما مر هو المقصود يعني تفاوت درجة الإلزام، لأنه أصل الحرمة، لأنه متفق عليه أن الأرنب من المسوخات، يعني تقريبا كالاتفاق شديد الاتفاق عند الأعلام، الأرنب من المسوخات وهو محرم، يعني باصطلاح المتأخرين، باصطلاح البيان الشرعي بين الحرمة والكراهة، أو الحرمة التي هي كالكراهة. الآن لازم نفسر الاصطلاح بالاصطلاح. أيضا شاهد آخر مضافا للشواهد التي مرت بنا أمس لأقسام الحكم التكليفي، يعني كثرة زيادته على الخمسة، ما ورد من روايات كثيرة في عقوبة تارك قضاء حاجة أخيه المؤمن. بس العقوبة مذكورة في البرزخ يوم القيامة، ولم تذكر روايات، أنا ما أوردتها الآن معي، ولكنها يعني سبقا قرأتها، ولم تذكر روايات عقوبة الآخرة الأبدية، إنما ذكرت عقوبة البرزخ وعقوبة القيامة. وطبعا المعروف الفتوى بالاستحباب، مع أنها عقوبة يعني مخيفة مذهلة ما شئت فعبر. يمكن الإنسان يراجع الروايات في هذا الباب. هذا النموذج من الموارد التي أفتى فيها المتأخرين بالاستحباب، بينما هي بيانها فيها ضرر وفيها عقوبة مخيفة على حاله ومضرة بحال الإنسان، أي ضرر في البرزخ وفي يوم القيامة. طبعا أقوال المالكية استعرضناها ظهرنا، أقوال المالكية والحنفية. مثلا لاحظ في موارد هذه، مثلا شاهد آخر في موارد الأعلام اختلفوا في اللزوم. افترض غسل الجمعة، لسان الروايات منها غسل الجمعة، منها الإقامة، أذان والإقامة، خصوص الإقامة، السيد المرتضى ذهب الوجوب، أستاذنا السيد الروحاني رحمة الله عليه ذهب الاحتياط وجوبي. إذا واحد يلاحظ لسان الروايات، سبب الاختلاف هو كما مر إذا جعلنا المعيار العقوبة البديلة الأخروية يحمل على الاستحباب، أما إذا جعلنا اللسان لأعم في بيان معنى اللزوم حين سنرى هذه الموارد سبب الاختلاف فيها هو عدم هو تشويش تعريف ماهية الوجوب لدى الأعلام بالدقة، يعني مثل بحث الإقامة إقامة للصلاة أو بحث غسل الجمعة وما شابه ذلك، الموارد التي هي معروفة الخلاف بين المتأخرين، حتى كلامي بين المتأخرين. من الموارد بعد لاحظ التي تدل على تشويش تعريف الوجوب عند المتأخرين، مثلا نفس الفقهاء يقولون تارة الأقوى كذا، الأشبه كذا، الأظهر كذا. إذا رجعنا إلى دلالة الأدلة سنرى هي القصة ترجع إلى نوع تشويش في تعريف ماهية حدود الوجوب ما هو. هذه ما شاء الله كثير عند المتأخرين، أقوى أشبه أظهر من القبيل. الأحناف هم المكروه عندهم، هذا نقل آخر عنهم الحنفية، يعني أبو حنيفة جماعة أبو حنيفة، عندهم كراهة تنزيهية مأخوذة من الروايات، كراهة تنزيهية وكراهة حزازة أو غضابة وكراهة شديدة. فعندهم كراهة تنزيه، كراهة حزازة وغضابة، كراهة شديدة يعبرون عن مرتكبها بالمسيء وإن لم يسمى عاصيا. هذا طبعا موجود حتى في كلمات المتقدمين عندنا، أن المسيء وإن لم يكن عاصي لكنه مسيء، في مسيء وفي عاصي وفي آثم، شوف هذه درجات شدة الحكم التكليفي، مسيء عاصي آثم، مثلا ارتكب خطيئة موبقة ثم جراء، تدل على درجات الشدة لديهم. أحد التعاريف التي ذكرت بعد في الوجوب أو الواجب هو الفعل الذي فرضه الله تعالى على العباد، ما في قضية عقوبة، فرضه الله تعالى على العباد ولم يرخص لهم في تركه، يعني لا بدية، ما تعتمد على بحث العقوبة وما شابه ذلك. في نقل آخر عن الحنفية، يعني جماعة أبو حنيفة، الحنفية ذهبت إلى أن الوجوب أقل الفرض، وهو ما ثبت، هاي لم أمس ما بقينا فيها، وهو ما ثبت بدليل فيه شبهات، ويقصدون بذلك أنه دليل ظني، ويسمونه فرضا عمليا، ويكون الواجب بمعنى السنة المؤكدة، والتارك له لا يعاقب بالنار وإنما يحرم من شفاعة الرسول صلى الله عليه وآله. طبعا الحرمان شفاعة الرسول لا ينجو من عقوبات يوم القيامة، المحروم من شفاعة الرسول، لأن أهوال يوم القيامة لا ينجى منها بالعمل الصالح ولا بالإيمان، حصرا بشفاعة النبي وآله. أهوال معي موجود عدة بيانات واردة، أهوال يوم القيامة لا ينجى منها لا بالعمل الصالح، بمجرد العمل الصالح ولا بمجرد الإيمان، بل لا بد من شفاعة النبي وآله. أهوال يوم القيامة، عقوبات يوم القيامة، أهوال يوم القيامة. ونعم التعبير لا بأس بهذا التقسيم عندهم، وهو موجود نقلناه أيضا عن الإمامية المتقدمين، السنة المؤكدة لا يعاقب بالنار العقاب الأبدي، لكن يعاقب يوم القيامة. عندهم إذن موسيقى ذا، ويكون واجب معنى السنة المؤكدة والتارك لا يعاقب بالنار، يعني عقوبة الأبدية، وإنما يحرم من شفاعة الرسول صلى الله عليه وآله. أصلا بعض الروايات عندنا نار برزخية، نار مع يوم القيامة، مو النار الأبدية. زالي نفس الكلام، أي نار التي يتوعد بها للجزم؟ في نار برزخية، في نار أغرقوا فأدخلوا نارا على فرعون، زالي نفس الكلام، نعم عقوبة ما الظهر يشككون فيها يعني المتأخرين. فالجملة من الأحكام ما يعاقب عليها بالنار الأبدية، لكن يعاقب عليها بالكلام أو بالأهوال أو ألوان أخرى من العذاب، سمو إلا النار. فعبارتهم هكذا، إذن الوجوب أقل الفرض ويكون في دليله ظني وليس قطعي كذا كذا، ويكون الواجب بمعنى السنة المؤكدة والتارك له لا يعقب بالنار، وإنما يحرم من شفاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. والبعض ذكر في تعريف الواجب، وهذا ما لا يذكر بحث الشفاعة، ما لا يذكره السلفية والوهابية. والبعض ذكر في تعريف الواجب أنه ما يستحق معينا من بحث العقوبة عليها. في تقسيم آخر عندهم في المندوب يسمى القدماء أو العامة، أن المندوب ثلاث تقسيمات: ما يكون مكملا للواجبات الدينية كالأذان بالنسبة للصلاة، وهذا النوع لا يوجب تركه العقاب ولكن يوجب اللوم والعتاب، هذا القسم الأول. القسم الثاني: السنة المؤكدة هي ما واظب عليها النبي مع نقل الترك أحيانا، هذا القسم الثاني. هم مر بين الكراهة التحريمية والكراهة التنزيهية. عند الأحناف الكراهة التحريمية فيها زجر شديد قريب من الحرمة، بخلاف التنزيهية ليس فيها ذلك المستوى من الزجر. الثالث، نعم الثالث، ربما أنا ما نقلته هنا. على أي حال، في رواية يونس بن عمار، الآن ما ذكرت مصدرها، عن أبي عبد الله عليه السلام: تحرم الزكاة على من عنده قوت السنة، وتجب الفطرة على من عنده قوت السنة. وهي الزكاة سنة، هي زكاة الفطرة عفوا، وتجب الفطرة على من عنده قوت السنة، وهي أي الفطرة، زكاة الفطرة، سنة مؤكدة على من قبل الزكاة لفقره، يعني ليست واجبة مثلا باعتبار شرط الزكاة الفطرة عدم الفقر، يعني لمن تجب عليه زكاة الفطرة. وهي سنة مؤكدة على من قبل الزكاة لفقره، وفضيلة لمن قبل الفطرة لمسكنته بالنسبة للمسكين دون السنة المؤكدة. وهي واجبة على من عنده قوت السنة. نفس الرواية فرقت بين السنة المؤكدة والوجوب والفضيلة، المسكين جدا هذا حالته يرسلها، وفضيلة لمن قبل الفطرة لمسكنته دون السنة المؤكدة. وهي واجبة على من عنده قوت السنة. هنا في هذه الرواية يونس بن عمار صنف الإمام عليه السلام بين الواجب والسنة المؤكدة والفضيلة. على التقسيم. الرواية موجودة لابد في زكاة الفطرة. يونس بن عمار أيضا رواية أخرى مروية في الاحتجاج من توقيعات عن الناحية المقدسة عن الحميري. الحميري من فقهاء الشيعة، الأب والابن اثنينهم من فقهاء الغيب الصغرى. ترجمة علماء الغيب الصغرى مهم جدا، لأن هم كثير منهم تشرفوا بمشاهدة صاحب العصر والزمان، كثير منهم أدركوا الإمام الحسن العسكري، والإمام الحسن العسكري على نمط دفعات قام بتشريف علماء الإمامية برؤية صاحب العصر والزمان ابنه قبله. فترجمة هؤلاء العلماء مهمة، ترجمة علماء الغيب الصغرى، وفعلا كانوا أطواد كبار علماء عظام، منهم أحمد بن إسحاق الأشعري وعبد الله الحميري وهو ابن محمد بن عبد الله، كلهم فقهاء جهابذة، يعني مو عبد سعد بن عبد الله مات في وسط الغيبة الصغرى. سعد بن عبد الله هذا يعتبر محطة لطبقات الرواة. سعد بن عبد الله عندك كتاب أستاذ الصفار صاحب بصار الدرجات، محمد بن الحسن أستاذ أدرك الجواد والعادي والإمام الحسن العسكري، أستاذ الصفار وربما أدرك شيء من الغيب الصغرى. المقصود علماء الغيب الصغرى ضروري يصير عليهم دراسة خاصة، يعني هذه بعد اقتراح موجه لمراكز الدراسات المهدوية، أن لما لأن هؤلاء عينة العلماء الإمامية وهم حلقة وصل بين فترة ظهور الأئمة الإمام الحسن العسكري والمهدي والجواد وفترة غيبة صاحب العصر والزمان، فحلقة مهمة. تراجمهم معرفتهم جدا مهم، منها الصدوق الأب ابن قلوي الأب ولو مجموعة دين كلهم كبار وأشعريون. على هذه فترة هنا لاحظ، هنا علم الرجال ليس علم الرجال، علم الرجال بنية مهمة لبحوث العقائد، تفتش علم الرجال والتراجم ليس علم كأنما تراجيدي روتيني، لا يصير علم برهان على العقيدة في مذهب الإمامية. المهم الكوليني أساتذة كلهم هكذا. نعم، فهارون أبو موسى التلعكبري هذا طود زعيم الطائفة هم أدرك أواخر الغيبة الصغرى وأدرك أوائل الغيبة الكبرى. بحر في الحديث، فقيه وبحر في الحديث، أبو موسى هارون بن هارون التلعكبري جدا طود رحالة، يعني أغلب مدن الشيعة ارتحل إليها ليجمع حديث وتراث، ولا ينازع في علميته وفي وثاقته وفي هذا أيضا. على كل وجوه كبيرة جدا من علماء الإمامية معاشوا بدايات الغيبة الصغرى والعسكريا والجواد، أو وسط الغيبة الصغرى أو أواخر الغيبة الصغرى، تستطيع أن تقول ثلاث طبقات من علماء الإمامية. هؤلاء لهم دور مهم جدا، وهؤلاء كانوا مسلمون منقادون للنواب الأربعة، مو صغار أطفال، هؤلاء الذين ما كانوا يفتؤون يعني يلقون بالأسئلة على الإمام الحسن العسكري والإمام الهادي، أسئلة طبيعة علماء الإمامين يلقون بالأسئلة للاستفادة وأيضا لتتميم اطمئنان معرفتهم بالأئمة. ف فهكذا كانوا مع الأئمة، الأئمة ربوا ربوا شيعتهم على أن يمتحنوا معرفتهم بهم، يعني يمتحن العالم المؤمن معرفته بالإمام، يمتحن معرفته بدوام السؤال والأسئلة العلمية وليس العمياوية. إذا كانت سيرة تلامذة علماء التلامذة أتباع الأئمة هكذا مع الأئمة، فما بالك بعد النواب الأربعة؟ إذا القضية ليست كما يعني يحاول البعض أن يصور أنها تلاعب عوذ بالله، وهو كلام جهابذة العلماء نجوم هم على كل كالجسر الواصل بين الأئمة عليهم السلام وعموم المؤمنين البقية. المهم على التوقيع أصلا دي الفترة فترة مهمة جدا، على كل هذا التوقيع الصادم من الناحية المقدسة عن الحميري أنه كتب إلى صاحب الزمان يسأله عن التوجه في الصلاة، توجه دعاء التوجه المستحب في أول الصلاة. يقول فأجاب عليه السلام التوجه، هنا لاحظ العبارة، التوجه كله ليس بفريضة، والسنة المؤكدة فيه التي كالإجماع الذي لا خلاف فيه وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض إلى فيها على ملة إبراهيم دين محمد هدي علي. فالتعبير الإمام عليه السلام السنة المؤكدة كالإجماع الذي لا خلاف فيه، المتسالم عليه، هذا يعبر عنه يعني تقريبا تعريف الحنفية مأخوذ من الروايات كما ذكرنا. إن شاء الله بقية الشواهد تتمة الروايات نواصلها، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.